لأذانب لأمي وكم
لما وصلنا لبعض الأمثلة سبيلت العيلة وما سبق الفرق بين سبيل القريب وسبيل البعيد هو سبيل القريب يترجح بيننا
أدنى دليل
سبيل البعيد لا يترجح إلا بأخوه
مين
من هذين التعريفين نستخلصوا قاعدة وهي أنه دائما دليل التأويل اللي هو هنا أرجح من الظاهر معناه لا يحمل الظاهر على غير ظاهره إلا بدليل أقوى دلالة مش من ناحية السند لا بحيث يكون ذلك الحامل على التأويل دلالة على الحكم أقوى من دلالة الظاهري على ذلك الحكم إذن هذا شيء هو الفرق بين تأويل الظاهر وبين بيان المجمل فالمجمل هو أيضا يحمل على أحد معنى إيه ولكن معنى الاحتمالان متساويان عندنا
دليل
يرجح أحد الاحتمالين فما كفتا ميزان متعادلة إذا وضعت في أدنى شيء يترجح خلاف الظاهر الظاهر هناك توجه قوي نحو معنى من المعاني الدلالة فيه ظاهرة وقد تكون هذه الظهور قويا كثيرا فإذا صرفه وليه عن طريقه الذي يدل عليه يحتاج إلى دليل قوي يحتاج إلى دليل قوي في دلالته أكثر من دلالة الظاهرة على ذلك المعنى الظاهر. إذا من بين هذه التأويلة البعيدة تأويل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء على بيان المصرف. هذا الموضوع هو نشأه الخلاف بيننا وبين الشافعية في مصارف الزكاة. هل يجب تعميم هؤلاء الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى وهم من الشافعية؟ الشافعية يقولون الزكاة يجب أن توزع ثمانية أجزاء قسم للفقراء وقسم للمساكين إلى آخره الصدقات الأخرى المساكين العاملين عليها والمؤلفين بقلوبهم إذا كل صنف يعطى ثمن الزكاة تقسم ثمانية أجزاء لكل صنف ثمن وكل ثمن يقسم على ثلاثة لأن أقل مسمى الجمعي عندهم كما سألنا سابقا ثلاثة لا أقل مسمى الجمعي
ثلاثة
على مذهب الشافعية كل زكاة يخرجها صاحبها يجب عليها أن يجزئها إلى
24
جزءا ثلاثة ديال الأجزاء الفقراء ثلاثة مساكين إلى آخره وهذا كما ترون في نوع من العسر ولهذا المالكية يرون أن صاحب الزكاة يمكنه أن يعطيها للصنفين واحد صنف واحد يعطيها كلها للفقراء ولو لفقيرين
واحد
لأن الجمع عندهم تقصد به الجنس الفقراء وليس مقصود منه هنا لا بد من جماعة الفقراء جنس الفقراء الصادق
واحد
من هنا الشافعية يحتجوا باللام في قوله تعالى للفقراء اللام تفيد الملك والواو تفيد الشرك إذا مقتضى اللام أن صدقة ملك لهؤلاء الأصناف وأنهم شركاء فيها لأن اللام تفيد الملك والواو تفيد الشرك ومقتضى هذه القواعد أنها توزع هكذا الجزاء لكل صنفين معين هذا هو ظاهر الآية إذن هذا هو الظاهر الذي تدل عليه الآية المالكية خالفوا هذا الظاهر وقالوا الكلام هنا لم يسق لبيان أصناف تعميم الأصناف وإنما جاء لبيان من يستحق الزكاة هذا معنى قولهم مصرف بيان مصرف انها جاءت لبيان من يستحق الزكاه، لان ما قبلها في قوله تعالى ومنهم من يمد خمس صدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. اذا هؤلاء الصم لا يستحقون الزكاه، وكانوا يريدون ان ياخذوا الزكاه فاذا اعطوا منها رضوا واذا لم يعطوا. فاذا جاءت الايه لتبين من هو اهل ويستحق الزكاه ومن ليس. معنى كانها تقول لهم انتم لا تستحقون الزكاه، هؤلاء الذين يستحقونها. فاذا الايه لم تاتي لبيان انه لا بد من تعميم هؤلاء الاصناف الثمانيه، وانما جاءت لبيان ان من يستحقها هم هذا معنى قولهم لبيان المصرف. اي جاءت لتبين اين تصرف الزكاه بقطع النظر هل لا بد من التعميم او يكفي الصنف الواحد. هذا هو تاويل لهذه الايه. الشافعيه يقول هذا تاويل بعيد. تبقى لنا ما هو دليل المالكيه على هذا التاويل؟ هو كما قلنا سابقا الايه الاولى التي تقول ومنهم من الصدقات بين الطب والعرض، وكلمه انما عند البيانيين تفيد الحصر، وهذا الحصر هو من قبيل ما يعرف عندهم بقصر الافراد. قصر الافراد المخاطب فيه من يعتقد شركا، هل لا اله الا الله، فالمشركون يعتقدون ان هناك الهه مع الله عز وجل اكثر من ثلاثه، كان لكل الهه يعبده في بيته واله مشترك بين القبيله. فاذا هم لم يكونوا النصارى يقولون ثالث ثلاثه، لا، كان عندهم الهه بدون حصر، وكان اغنياءهم يجعلون الهتهم في بيوتهم. اذا هم يعتقدون تعدد الالهه، فجاءت الايه لحصر ذلك. فهي اذا ترد على من يعتقد الشركه. اذا المخاطبون بقوله تعالى او المحدث عنهم في قوله تعالى ومنهم من لم يزكى، ماذا كانوا يعتقدون؟ انهم شركاء لهؤلاء الفقراء والمساكين. فاذا الذي يناسب رفع حد دعوى الاشتراك هو قصر الافراد. فاذا الايه كانت تقول هؤلاء الذين يستحقونها ولا تشاركونهم فيها، وش معناه؟ ان هؤلاء كلهم يستحقوا الزكاه، لان هذا مش مطروح ديال السؤال، ومش موضوع القضيه. هم لم يجادلوا في ان بعض الفقراء بعض هؤلاء الاصناف يستحقوا دون بعض، لا، كانوا يريدون ادخال انفسهم مع هؤلاء. فاذا لهذا السياق السابق يقتضي ان الكلام جاء لبيان من يستحق الزكاه وليس لبيان تعميم الاصناف وعدم تخصيص بعض دون بعض. هذا من حيث السياق للايه السابقه. من حيث السنه النبويه ثبت هناك في احاديث كثيره متعدده أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي زكاة قوم لرجل واحد. إن هناك أحاديث متعددة أنه صلى الله عليه وسلم أعطى زكاة بلد لرجل واحد بصفته فقيرا أو بصفته غارما. ومنه حديث قبيصة قال له أقم يا قبيصة حتى تأتي الزكاة، لأنه كان تحمل حمالة ديات ناس في القتال، التزم أن يؤدي تلك الزكوات فتراكمت عليه الديون بمقتضى هذا الحمالة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستنجد فقال له أقم حتى تأتي صدقة، فأعطاه صدقة قوم بكاملها. قال له خذ، هو واحد من الأصناف هو الغارمون، فإذا أعطاها للغارمين وحدهم. هناك أحاديث كثيرة عندما تتبعنا في السنن النووية تريد أن إذا هذا هو دليل المالكية على أنه يجوز صرف الزكاة كلها لصنفين واحد. إذا إذا كان هناك ما يدل من حيث السنة على صرفها لمكان لصنف واحد، يجب تساويل هذه الآية، وأن اللام هنا لا تفيد الملك، اللام هنا ليست للملك. احنا نعرف في اللغة العربية أن اللام ترد للملك ولشبه الملك وترد للتعليل وترد لمعاني كثيرة، فإذا احتمال أن تكون للملك وأن تكون للاختصاص وأن تكون لشيء آخر. سياق النص للأحاديث هو دليل الملكية على تأويل هذه الآية. الشافعية يقول نسلم أن السياق يدل على بيان المصرف، ولكن نحملها عليهما معا، نحملها على بيان المصرف وعلى تعميم الأصناف الثمانية، بمعنى تكون اللام تفيد المعنى تفيد التملك والاستحقاق وأنهم شركاء فيها جميعا، وفي نفس الوقت تبين المصرف الزكاه. قالوا ما دام الكلام يحتمل ويقبل ان يحمل على المعنيين معا فلا حاجه الى حمله على احدهما دون الاخر، ولكن احنا نقول السياق يؤكد ان المقصود هو المعنى الاول وهو بيان المصرف وليس بيان التعميم او عدم التعميم، لان المخاطبين لم يكونوا يشكون في هذا الموضوع، لأن القصر يخاطب من يشك فيعتقد. هذا إذا ما نقوله
من الصدقات
على الصدقات على بياني المصرف
ومن ملك
ومن ملك
من الأصول والفروع
هذا حديث من الحديث أيضا التي تأولها الفقهاء واعتبر الشافعي تأويلها بعيدا. من ملك هذا رحمين اعتقى عليه او حر في رواية مختلفة. كلمة من السياق كما تعرفون فهي اذا تعم كل المحارم، كل القرابة المحارم تشمله الاخوة والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت، بالاضافة الى الاباء والجدود والأبناء والأحفاد. إذا كل من يحرم التزوج به إذا ملكه الإنسان يجب عليه أن يعتقه، يتحرر بمجرد الملك من ملك هذا الرحم محرم يعتق عليه. إذا هذا نص عام يتناول كل المحارم، كل المحارم. بهذا أخذ الحنفية فوسعوا دائرة العتق، وأن كل من يملك واحدا من قرابته المحرمين عليه تزوج بهم ينعتق تلقائيا، مش يحتاج إلى يعتق بمجرد ما يدخل في الملك يخرج من الملك من قصد الشرع ولا يتوقف على النطق بالعتق. هو كما تقول اليوم بقوة القانون بمعنى بقوة الشرع يصبح حرا حل ابن أم الولد. الحنفية حملوا على ظاهره وقالوا بعمومه. الشافعية عندهم أنه لا يعتق على الإنسان إلا أصوله وفروعه، الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد، هؤلاء فقط هم الذين يعتقون على المالك. المالكية عندهم يعتقوا الأبناء والآباء والإخوة، إخوة أبناء حواش القريب، هؤلاء الذين يعتقون عند المالكية. الشافعية كيف يتعاملوا مع الحديث؟ بعضهم بعض الشافعية رد الحديث وطعن فيه وقال إنه حديث منكر أو حديث لا يتبع عليه راوي وهو خطأ. إذا سقط الحديث فلا حاجة إلى تأويله ولا إلى استدلال على مقابله، معناه أنه غير صالح للاستدلال. ولكن ثبت من تاريخنا حرب صحيح، وهو إذن الحديث ذو سندين، هو في من سند ضعيف وفي سند آخر صحيح. هذه فائدة تبدو أن ضعف الحديث في أحد الإسنادين لا يقصد ضعفه في السند الآخر، ولهذا لما تجدوا تقولوا هذا سند ضعيف أو في جهلة أو في انقطاع أو ما شابه ذلك، سيكون شيء دليل على أن الحديث غير صحيح، بل يجب عليك أن تبحث عن أسانيد أخرى، هل هناك أسانيد أخر يصح من الحديث أو لا يصح من الحديث. ولهذا إذا نحن الآن بين أيدينا حديث روي من طرق، بعضها
صحيح
ضعيف وبعضها صحيح، فإذا أصبح الحديث حجة بمقتضى السند الصحيح. لهذا الشافعية أولا، وقال هو مقصور على خصوص الأصول والفروع، الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد. دليلهم على هذا التخصيص يقولوا هو قياس العتق على النفقة، فهم أيضا عندهم يجب الإنفاق على الأب والجد وعلى الأولاد والأحفاد، فإذا هذا حق بمقتضى القرابة، فكما أنه لا تجب النفقة على الإخوة وعلى باقي المحارم الآخرين، لذلك أيضا لا يجب عتقهم. فإذا دليلهم التخصيص والقياس على النفقة. يبقى لنا وجه بعد هذا تساوي على هذا القول، يقول هو أنه حمل للعام ظاهري عمومه على حالة مخصصة، بمعنى العام يجب أن يبقى على عمومه حتى يقوم دليل على تخصيصه. والدليل هو قياس، هو مختلف فيه كما رأينا، هل يصح تخصيص النص بالقياس أو لا يصح تخصيص النص بالقياس. هذا إذا من حيث التعامل على قلنا لماذا الشافعية يرون عتق الآباء والأبناء الباقي، يقول هما الأصل أو القاعدة العامة أنه لا عتق بدون إعتاق، وأن الإنسان إذا ملك شيئا لا يخرج عن ملكه إلا برضا، لا بطريق العتق ولا بطريق الصدقة أو الربا أو البيع، بمعنى أنه لا يكره أحد فلا إخراج
ملكه من يده
إلا أن تكون
تجارة
عن تراض، لا تأكل مالك من باطل لا تكون تجارة عن تراض، إنما البيع عن تراض في الحديث. إذا كان البيع الذي يتقاضى فيه الإنسان عوضا عما خرج من يده لا يصح إلا برضاه، التبرعات التي لا يعود عليه شيء من تعويضات من باب أولى أحرى ألا تكون
إلا
بعوض، من إذا كانت البيع لا بد فيه من الرضا والبائع يعطى تعويضا عن سلعته التي أكره على بيعها، وتقول إحنا لا يجوز البيع، فالصدقة والعتق وما شابه ذلك من التفويتات الأخرى كلها من باب أولى أخرى لا تصح إلا بالرضا. إذن لا عتق بدون إعتاق، لا ينعتق إلا إذا كانت هناك صيغة العتق، هذه القاعدة العامة. إذن هذا أيضا تخصيص بالقياس، وهو القياس العام، هي القاعدة العامة. هذه القاعدة العامة تقول الشافعية خرج عنها الأصول والفروع. كيف خرج الأصول؟ تقول خرج الأصول من الحديث الصحيح لا يزي ولد والده إلى لا أن يجده منه كيف يشتريه فيعتقه، إلا أن يجده منه فيشتريه فيعتقه. إذن تقوله الشافعية الفاء تفيد السببية، فيشتري فيتسبب
شرائه
العتق، فهو لا يجعل الفاء هنا للعطف المجرد، لا، بل العطف مصحوب بالسببية. حل هو كذا وموسى فقضى عليه، كانت تلك الوكذا سببا قضى عليه. حل سهى فسجد، سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فإذا السهو كان سببا في ذلك السجود. إذا إذا كان المعنى أنه شراء نشراءه سبب في ثبوت في العتق، السبب يلزم من وجوده الوجود، أراد المكلف أو لم يرد، لأن العلاقة بين السبب وبين المسبب هي علاقة شرعية غير اختيارية. إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يصلي، يقول شيخ حسين غير أن يصلي، إذا تزوج يجب عليه أن ينفق، يقول شيخ حسين غير أن ينفق. فالعلاقة بين السبب وبين المسبب لا تتوقف على إرادة المكلف. إذن إلى عملنا الفاء تفيد السببية، وأن الشراء سبب في العتق فيترتب على مجرد الشراء يترتب على العتق، أراده أو لم يريده، لأن هذه العلاقة علاقة تلازمية شرعية غير متوقفة على إرادة المكلف. وإلا غادي نقول دائما الأسباب لا تفيد مسبباتها إلا إذا أراد المكلف ذلك، غادي تعطل كل شيء. قلت هذه القاعدة صالحة، يلزم من وجوده. إذا هكذا فهم الشافعية الحديث. فإذا وحملوا كلمة الوالد على كل من ولده، والوالد من حيث اللغة
المباشر،
والأب المباشر، ولكنهما هنا حملوا على الوالد مباشرة أو بواسطة، وسووا في ذلك بين الذكر وبين الأنثى، بين الوالد والوالدة. من هنا قالوهم بوجوب عتق الأصول بدون استثناء المقصود الحديث، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دليلهم تقول على عتق الحرة، وقالوا تعالى
وقال اتخذ من الولد
العباد المكرمون، أبطل دعواهم الولدية بل الإضراب والإبطال، العباد المكرمون معناه ليسوا أولادا ولكنهم
عباد
عبيد الله. فإذا هذا الإضراب الإبطالي إنما يكون بين متضادين، بين متضادين، تقول فلان ليس قائما بل قاعد، لأن من شروط العطف ببل هو تنافي المعطوف عين بها. من هنا قال الشافعية أن الولدية والعبدية لا يجتمعان، لا يجتمعان، ولهذا بمجرد ما يملك ولده يعتق عليه، مجرد ما ولهذا ابن الأمة من سيدها يولد حرا لا يملكه ولو ساعة ولو لحظة، مجرد ما يولد يولد حرا ويتخلق في رحم أمه حرا، بمعنى في حالة إجهاضه وإسقاطه لا نعتبره رقيقا عشر أمه. هنا تيجي واحد الإشكال في العلماء، إذا كان العبدية والبنوة أو الملكية والعبدية لا يجتمعان، هذا يقتضي أنه لا يصح شراء الأب لولده لأنهما لا يجتمعان. إذا كان لا يجتمع الملك والبنوة معنى إذا اشترى ولده تنقل هذا لا يصح هذا الشراء ويفسد ولا ينقل، قد تكون النتيجة عكسية. الوقت تنقله أنه يتحرر بمجرد الشراء أو الملك شراء الإباء وما شابه ذلك، قد أصبحنا أنه العقد باطل ويجب فسخه. لهذا تعمل واحد تعديل في هذه العبارة، وأن المقصود في تنافي الملكية والعبدية أي استمرار الملكية، معنى أننا الملكية نقدرها باللحظات التي يترتب عليها العتق، حال ذيك الحالة التي يفترضها الفقهاء في دية القتيل، وتنقلوا أن الدية يرثها الورثة. ليش تنقلوا الدية يرثها الورثة؟ لأنها مملوكة للميت للقتيل، إذا ما كانت مملوكة للقتيل لا تكون منها تركة. احنا عندنا قاعدة أن الميت لا يملك، الميت لا يملك، وأيضا كيف نقول إنه ملك الدية والميت لا يملك، والدية إنما تجب
بعد الموت
بعد تحقق القتل. لهذا تقولوا هذه ما يسمونه بالمقدرات، تنقدر واحد اللحظة من آخر الحياة أنه ملك تلك الدية في تلك الثانية التي فارق فيها الحياة، لأن ذلك الساعة يكون في قوة الميت، يكون مازال له واحد اللحظة في الدنيا ولكنه الأموات معدود الأموات، فإذا يستحق الدية فتورط عنه. هكذا يقولون أنه نعطيه اللحظة ديال التملك بمجرد ما يملك بمجرد ما يعتقد. حالة الصورة المعروفة عندنا في الفقه، إن تزوج فلانة فهي طالق، الفقه المالكي والحنفي أيضا أن الطلاق يلزم، أنه طلاق يلزم، تقدر أنه بمجرد ما يعقد يقع الطلاق، يهنأ بالزواج والطلاق في أهل المال. يقول الشافعي هذا نوع من العبث، يتزوجها وتطلقها. لا تنقل احنا لا، ليس فيه عبث، في كثير من أن المرأة تستحق على الأقل نصف الصداق بمجرد هذا، لأنه تطلقها قبل الدخول تستحق نصف الصداق ولا يتمكن منها، يفرق بينه وبينها بطلقة باينة لأنه طلق قبل الدخول، إذن لن يصل إليها، ولكن تستفيد المرأة نصف طلاق نصف صداق، وتعد عليه طلقة، معنى يمكنه أن يبقى على ذلك الطلقة هذه، ويمكنه أن يجدد عقدا من جديد، يكون محل تأديب على تلاعبه وعدم احترام هذا المقدسات الزوجية. تقول له الآن تطلق عليك وأعطيها نصف صداق، ولا عندك رغبة أعودك تقول له المراجعة، يكسبوا له المراجعة، وهذا يصبح هذا العقد له أثر علينا. فإذا بمجرد ما يقع نقده يعقبه الطلاق. وهنا بمجرد ما يقع بمجرد ما يقول له بعتك فيقول اشتريت. عندما ينتقب التاء يقول أيضا خرج من الملك. مجرد دخوله في الملك. فإذا الذي لا يجتمع هو استمرار الملكية مع مع الملك. هذا إذا
ومن بارك
الله رحمه الحرمين حال الوصول وحال الوصول المالكية هنا ليس لهم دليل واضح لأنه لا يصح لهم أن يقيسوا على النفقة لأن النفقة
لا تجب على الأب
على خصوص الأب والأبناء. المالكية لا يجب عندهم الإنفاق على الجدود ولا يجب عندهم الإنفاق على الأحفاد ولكنهم سيقولون بوجوب عتق الأصول والفروع وزادوا الحاشية القريبة للأخوات. هذا إذا معنى قوله والمالك الله رحمه حرمنا على الفروع ثم تقول هذا من الأحاديث أيضا التي ذهب جمهور العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم على هذا الحديث يقصد بظاهره أن القطع واجب في القليل والكثير وأن من سرق بيضة تقطع يده ومن سرق حبلا تقطع يده. البيضاء ظاهرة في بيض الدجاج الحبل أيضا أظن ظاهر العادي وهذا لا يساوي لا يساوي ربع دينار ولا عشرة دراهم عند الحنفية. إذن كل فقهاء متفقون على تأويل هذا الحديث لكنهم اختلفوا. هناك من أخذ بظاهره هناك بعض الفقهاء الشاذين أخذوا بظاهر الحديث وقالوا بوجوب القطع في القليل والكثير أخذوا بهذا الحديث بظاهر هذا الحديث وبعموم قوله تعالى والسارق والسارقة قطعوا أيديهم. السارق عام للظن عام في كل سارق كان مسروقه يسيرا كان ظاهر القرآن وظاهر الحديث يقتضيان وجوب القطع في القليل والكثير. بهذا أخذ بعض الفقهاء الشاذين ولكن الجمهور الفقهاء على خلاف ذلك وأنه لابد من النصاب إلا أنه اختلف في مقدار النصاب هل هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم كما يقول الملكية. الملكية عندهم يقوم بأحدهما إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم. الشافعي عندهم لا يقطع إلا في ربع دينار. الحنفية عندهم عشرة دراهم. المقصود كلهم متفقون على واحد النصاب لا قطع دون ذلك النصاب ولكن يختلفون في مقدار النصاب. إذن إذا اتفقوا على أنه لابد من النصاب في الحديث وليس على ظاهره كيف يحول؟ يحيى من أكثر أوله تأويلا وقال المقصود بالبيضة في الحديث بيضة الحديث وهي الخوذة التي يلبسها المحارب والخرس وهذه عادة ما تكون قيمتها عالية غالية خاصة في عصر كانت صراعة الحديدية فيها قليلة ونادرة وكانت الحروب فيها كثيرة كانت تساوي الشيء الكثير. فإذا على هذا حمل هذا الحديث وهذا المقصود بالبيضة بيضة الحديد لأنها تشبه فحمل اللفظ على معناه المجاز. والحبل أيضا حمله على حبل السفينة التي تربط بالسفن في الموانئ. التأويل صار من ناحية الفقهية أنه لابد من النصاب وأنه لا قطع فيما يدل على إظهار الحديث، ولكنه وقع في أخطاء جعلت هذا التأويل بعيدا. فلاش؟ لأن لفظة البيضاء ظاهر قوي في البيضاء، والحبل أيضا ظاهر
في الحبل العهود
ظهورا قويا في الحبل العهود، خاصة إذا اعتبرنا أن صناعة السفن لم تكن منتشرة مشهورة في
الجزيرة العربية
ونحن نعرفنا بالإكفاء، ولهذا الإحالة على حبل السفينة هو إحالة على شيء حمل اللفظي على أندر
صورة،
على أندر صوره، على أندر صوره. إذن هذا وجه البعد في هذا التأويل. فإذا كان هذا الحديث هذا التأويل ضعيفا أو بعيدا، فهل معناه أن الحديث يبقى على ظاهره؟ لا، بل الجمهور قدموا تأويلا آخر وقالوا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يسرق البيضة صيده أنه يعتاد ويتمرس ويؤدي به سرقة البيضاء إلى سرقة القليل إلى سرقة الكثير. اليوم بيضاء وغدا ثلاثا، فيعتاد ويتوقف يؤدي به الأمر إلى أن يسرق ما فيه النصاب. فإذا هذا باب تنبه على أن الخليل قد يؤدي الكثير، هذا بحال ما نسميه سد الذراع. فلهذا إذا كان هذا تأويل الجمهور يقولوا هو أقرب من تأويل يحيى، كما أن من أسباب بعد تأويل أنه فيما إذا حمل على بيضة الحديد تكون قيمتها عالية، والعادة أن الناس إنما يلعنون من يسرق يسير الأشياء التافهة، هذا تنظن هذا شيء يمكن أن يكون تصرفا المجتمعات العربية متأخرا، أما العربي فكان ينفذ السرقة اليسيرة والكثيرة، ولكنه كان يتمدحه بالغلبة، كانوا يتفاخرون بأنهم يسلبون وينهبون، ولكن لا عن طريق الاختلاس والغدر، بل كان عن طريق القوة، لأن القوة كان يتمدح بها ولا يبالي بالضحايا لتلك القوة. ولهذا ما تنزلش شيء الشعر العربي أو في النثر العربي من يتمدح بالاختلاس، ولكننا نجد من يتمدح بالغارات والغلبة وما شابه ذلك. فلهذا على كل حال هذه عادة قد تكون دخلت تنقل على المجتمع الإسلامي، وتقولوا التي سرقت قليل هو الذي يستحقه لا يتعب، حتى من ناحية دبا ناحية العمل هي شكل التي تتحكم عليه المرتشي القليل والسارق التافه، أما نصوص الكبار المرتشون الكبار هدو شرفاء لا يتعرضون للهجمات. شحال دي شهرون في كل بلد شهرون
حصان قلبي
في كل بلدين في كل بلدين بنو سعد دي مخالوا العرب، كل واحد عنده ديره. إذن هذا معنى قوله السارق ويسرق بيضة ثم تقول
بلال 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 بلال
بلال
بلال بلال بلال بلال
بلال هذا حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلال أن يشفع عن أذان ويرسل
إقامة القيامة.
هذا الحديث إذا أخذنا على ظاهره منع أن يشفع الأذان أن يجعل كلمته شفعا يسميها الله أكبر الله أكبر وهكذا. فكلمة الأذان شفع مكررة هذا ظاهر الحديث ويرسل الإقامة ظاهر هذا النص أيضا أن كلمة الإقامة مفردة كلمة الإقامة مفردة وكلمة الأذان مثنات وشفع هذا ظاهر النص. لكن بعض الفقهاء يرى عكس هذا وأن الأذان مفرد كالإقامة الإقامة عنده مفردة والأذان عنده مفرد. إذن لما وجد هذه العبارة ديال أن يشفع الأذان أول هذه العبارة ديال أن يشفع الأذان قال معنى أن يشفعه أن يجعله
شفعاً
لأذان ابن عمر معنى أن يؤذن قبل
أذان
قبل أذان ولهذا في الصحيح أن بلال كان يؤذن بليل فإذا وصل الفرض خلفه مسلم فأذن يقول لا يؤذن حتى يقال له
أصبحت
لأنه كان لا يرى. فإذا أن يشفع الأذان هذا تساوي هؤلاء أن يجعله شفعا ولكن إلى كنا مع التأويل ديال أن أحد الأذانين يشفع الآخر أيهما يشفع الثاني؟
الثاني
الذي يشفع الأول
الثاني هو الذي يشفع الثاني المتأخر يشفعه المتقدم بينما الواقع هو عكس هذا الذي كان يتقدم في الأذان هو بلال أو عبد الله بن مسعود هو بلال. إذن كيف يقوله شفع أذن
عبد الله بن مسعود
هذا تأويل البعيد بعده واضح وظاهر هذا إذن نقلي
إذن
ما نسمعكش
سردار.